بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال للعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا إليه اللي هو صفحة كم؟ 116. الباب التاسع في بيان ما انتقد على الإخوان المسلمين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: الباب التاسع في بيان ما انتقد على الإخوان المسلمين. قال: اعلم وفقني الله وإياك أن حينما نعرض لبيان ما انتقد على الإخوان أو غيرهم، إنما نفعل ذلك إن شاء الله بيانا للحق ونصيحة للخلق وأداء للواجب الذي نيط بحملة العلم الذين حملهم الله هذه المسؤولية وكلفهم بها في قوله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وكلفهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول: ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى له من شاهد. ويقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وكما أوجب الله عز وجل على أهل العلم أن يبينوا للناس ما في الكتاب والسنة من أحكام وشرائع وقضايا، فقد أوجب الله عليهم أن يردوا على من خالفها مخالفة قليلة أو كثيرة في مسألة أو مسائل أو قضية أو قضايا، إذا كانت المخالفة في الأصول والعقائد، وإن وجوب ذلك عليهم لا يقل أهمية.
ليس معنى هذا قصر الرد على قضايا الاعتقاد فقط، وإن كان هذا ألزم وأوجب، لكن على كل القضايا، حتى لو أخطأ أو خالف الدليل في مسألة فقهية عملية، فإنه يبين السنة، يبين السنة فيها ويرد عليه. وليس باللازم أن يكون الرد على المخالف يعني خاصا بقضايا الاعتقاد والمنهج، لا، إنما كل من أخطأ في الشريعة، في أقل شيء، واحد أخطأ في قضية الحجاب، واحد أخطأ في قضية اللحية، واحد أخطأ في أي قضية، جوز اختلاط بين الرجال والنساء في التعليم مثلا، رأى مثلا سنية زيادة سيدنا في التشهد، يرد على المخالف أيا كانت المخالف، بل يبين خلاف الأولى. خلاف الأولى نفسه، لو أنا واحدا أفتى بفتوى تكون خلاف الأولى، فإنه يبين الناس أن أيضا هذا خلاف الأولى. لكن كيف يرد؟ صفة الرد التشديد على المخالف، هنا بقى لتختلف المسألة، تختلف المسألة. فمسائل اعتقاد ومخالفة المنهج غير مسائل الاجتهاد التي تكون من المسائل العملية، تختلف الصفة هنا والتشديد على المخالف. أما من جهة الرد، من حيث هو رد واحد صحح حديثا أنت تراه ضعيفا، بين هذا ضعيف مثلا، راوي اختلط بين الصواب كذا، لا إشكال في ذلك، البيان هذا ما في مشكلة، حتى لا يفهم واحد أن الشيخ يقصد إذا كان هذا في قضايا المنهج فقط. قال: وإن وجوب ذلك عليهم لا يقل أهمية عن وجوب بيان الأصول في الدين إن لم يكن آكد، لأن الأحكام التي، طبعا الشيخ بيعمل مقدمة قبل الرد على الإخوان. ليه؟ لأنه أي حزب يا إخواني أو أي جماعة يوجد من يتعصب له، فمن فقه الحديث وفقه الإنكار ألا تدخل على بيان المنكر مرة واحدة، وإنما هيئ النفوس لقبول ماذا؟ لقبول الحق. يعني مثلا أنا أريد أن أرد على سيد قطب، عند قوم يقدسون سيد قطب، لو أقول مثلا قلت أما بعد فإن هناك أناسا هدموا كثيرا من أحكام الشريعة ولبسوا على المسلمين، ومن هؤلاء المدعو سيد قطب الذي فعل والذي فعل، طبعا لن يقبل منك شيء، بل قد ينفر الناس منك، وهم يحبون من سيد قطب. إنما أقول مثلا أما بعد فمن المعلوم من الدين بالضرورة في شريعة الإسلام أن الشريعة ربانية المصدر، وأن الحجة فيها لما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في قول أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلا أن يعرف قوله لصحابي اشتهر ولم يخالفه أحد، وينبغي أن يكون الاتباع للدليل ولا تقدم قول الرجال، وأذكر أمثلة على ذلك، أخذ مقدمة طويلة في أنه لو ذكر الرجل وذكر حديث قدم الحديث على الرجل. وهذا في أبي بكر وعمر وعثمان وكل أحد، هيئ له ذلك. يجي واحد أخي لك الشيخ أصلا أخطب الخطبة دي بس وأنا عايز أبين كل حاجة، طيب تبين من؟ تبين سيد قطب ولا تبين الأصل الذي هو الاتباع، الذي هو التوحيد، الذي هو إلى آخره. فنحن يعنينا بيان الأصل قبل ذكر الأشخاص، وأن يتعمق الأصل، ولهذا إن بيانت الأصل وأحكمه المتلقي هو نفسه لا يفرض يقول لك. يعني الآن مثلا لما تتكلم عن المضارات وتحريم المضارات والأشياء هذه، كان دائما أنت تواجه بطرح أله إيه على طول من غير ما تجيب سيرة حد، يقول لك إيه يعني المشايخ الناس دول يعني حسان والناس دي كلها كده كده أخطأوا بقى كده، الناس دي خلفوا الدليل، هو نفسه بيفرض. تقول إيه نعم خلفوا الدليل، بخلاف ما قلت بقى. ما تقول إيه مثلا إن فلان وفلان لما نزل الميدان هذا خلاف السنة، وهذا هو أصلا من أول ما أنت قلت هؤلاء حصل صدود وحصل كذا، ويأتي بقى الشيطان ده هذا الرجل بتعالى، أو هذا الرجل حاقد عليهم، أو هذا الرجل يريد أن يكون مثلهم ولكن لم يستطع مثلا، أو هذا كونت إيه حجبا حجبت بينك وبين حجب بين هؤلاء وبين اتباع الحق. صحيح إن أنا كما ما بينت هناك طبقات من الناس، ولو بينت بل ولو نزل البيان من السماء ما استجابوا، لكن هؤلاء لا نعتني بهم، إنما نعتني برجل قد يكون أسلوب العرض دافع له الاستجابة، فحينئذ لا تكن عونا للشيطان على أخيك. لهذا إخواني منهجنا ما أعظمه، لكنه يحتاج إلى طريقة الأداء التي تتوافق مع عظيم معدنه، طريقة الأداء طريقة البلاغ. قد يكون العيب في بلاغنا، إنما المنهج رباني. والله العظيم يا إخواني لو أننا عرضنا المنهج على ما فيه من كلماته الرائعة ومن أدلته الناصعة وبالأسلوب الذي لا يشعر المستمع أنك متعال عليه، أو أنك يعني تريد أن تسفه به وتخرج من ملة الإسلام، أو أنك تجهله، وراعي من تخاطب، راعي أنك تخاطب مثلا رجل قد يكون مسؤول، قد يكون رجل له مكانة، قد يكون رجل له كذا، قد يكون رجل محب الخير لكن أحب بعض الأشخاص فاغتر بهم، قد يكون لهذا الأسلوب مهم جدا، أسلوب مهم جدا. ممكن يكون أخ طالب علم لكن الناس معقدة منه، نفس الكلام أزيد ممكن تعرضه يعرضه آخر ويقبل، ممكن تتكلم في كل مشايخ الحزبيين ويقبل منك الكلام، لكن مثلا أنت دائما تقول كلمة وإيه ونحن لا يا أخواني نقصد كذا مثلا وكذا، نحن نحب لهؤلاء الهداية، نحن نحب أن يرجعوا، ولكن ثم أنت تديه الخطة وبعدين تعالجه وتحط جبت قطعة تلج كده تهديه، إنما طخ 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 كأنك ترجم يعني ثاني، صعب هذا. فلهذا أسلوب العرض مهم جدا، طريقة العرض مهمة جدا، فإن بعض الناس ينفع معه هذا. وكما قلت لك صحيح ان بعض الناس لا يمكن مهما عرضت العرض الطيب بعض الناس وده لا نبالي به. يعني مثلا زيد بن الناس بيحب الاخوان، ما تجيش بقى تقول مثلا اخوان مثلا لا اجد او عجزت اللغه العربيه ان تجد لفظا يعبر عن قذاره الاخوان. يعني وجدت اللغه لفظا يعبر عن قذاره فرعون وقذاره ابن ابي وقذار ولم تجد لفظا. هذه تجعل في من يميل الاخوان ايه حاجزا من قبول كلامك. انت رجل مفتري، انت رجل مفتري، الاخوان ضلال اه، لكن الاخوان يعني كفار؟ الاخوان اشد من فرعون؟ انت حكمت اللغه العربيه، ضاقت اللغه العربيه وما اوسع نهرها وما اعظم محيطها ان تجد كلمات لهذا. هذا طعن في القران وطعن في اللغه العربيه. يوم انت ايه تكون شيئا من القناعه انك رجل متحامل؟ لا، المحب للإخوان يريد أن يرى فيك رجلا محبتك للشريعة أعظم من أي أحد، وعليه فإنك تنتقد ما خالف الشريعة، سواء من الإخوان، من الجهمية، من الأشاعرة، ممن تكون معهم في الطريق ولكن يخالفون فترد عليهم. هذا أدعى أن يقبل منك الحق. ولهذا شيخ الإسلام لما تكلم عن الأشاعرة غير كلامه عن الجهمية، غير كلامه عن الروافض، حتى كلامه عن الخوارج غير كلامه عن الروافض. فبين أن الخوارج إنما أوتوا من سوء الفهم، إنما هم ما قصدوا معارضة القرآن، إنما أوتوا من سوء الفهم. لكن الروافض أوتوا من سوء القصد، هو قاصد أن يعارض القرآن، مع أن الخوارج فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن أضربتم لأقتلنهم قتل عاد. يبقى لما نجي أتكلم على الإخوان، على التبليغ، على سيد قطب، على البنا، على كذا، نعم أنا عندي من الحق ما يكفي لتنفير الناس منه، فعلما أتحامل وأفتري وأزيد أو أستعمل أسلوبا قد ينفر الناس، أنا أريد الإخواني هذا أخاطب فيه محبته للشريعة، التي لو سألته سؤالا مباشرا تحب الشريعة ولا القطب هيقول الشريعة، لا الإخواني بل ولا الجهمي هيقول لك خلاف هذا. كله طيب من حيث هذا، تعالى سيد قطب قال في الصحابة كذا، سيد قطب قال في الأنبياء كذا، سيد قطب قال في المجتمعات كذا. سوف تجد أحد رجلين، رجل يقول يا أخي أنتوا فاضيين يا أخي ويقوم هذا لا سبيل لك عليه، ورجل يقول يعني أكيد سيد قطب قال هذا الكلام، تفني شيخ ممكن معلش تأتي لي بالأدلة على هذا والمواضع؟ أقول لك آه أجيب لك إن شاء الله تعالى مع الكتب موجود، الظلال والتصوير الفني في القرآن والعدالة الاجتماعية تعالى تعالى معي اقرأ كده. واحد يا الله سيد قطب قال هذا فعلا، ألا أمال الناس اللي غرونا؟ يوم يورط كمان مين غير سيد قطب؟ ألا أمال الشيخ فلان لما كان بيقول ويمدح سيد قطب والشيخ فلان كان ينصح ده؟ الناس دي مش فاهمة كمان حاجة، طب ما عايزين ننصح الناس دي يا شيخ. شوف انت انتقلت بقى من سيد قطب كمان الى مين؟ الى من أفهم سيد قطب، لكن بطريقة الموضوعية، الطريقة الصحيحة، الطريقة الصحيحة التي تفتح القلوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغض الطرف عن كرم حاتم الطائي، بل استدل بكرم حاتم الطائي في موضع فجر ربما الإسلام في نفوس أبنائه. فقوة فإن أباها كان يحب الكرم. فمن هنا كان الشيخ النجمي الحقيقة يعني مقدمته العامة الأولى في مسائل الحزبية وكذا والاتباع، هذه مقدمة نفيسة جدا. ثم لما جاء ينتقد عن إخوان ما قال بقى لا أجد لفظا مثلا مش عارف إيه، لا، الرجل الأول يفتح قلبك يفتح قلبه. اعلم وفقا الله وإياك أنه أن حينما نعرض لبيان منطق الإخوان أوليم إنما نفعل ذلك إن شاء الله. ليه؟ بيانا للحق ونصيحة للخلق وأداء للواجب الذي نيط بحملة العلم. لو كان يسعنا السكوت كان مسكتنا، لكن هذا واجب. ثم قال وإن وجوب ذلك علينا، يعني بيان حال مخالف لا يقل أهمية عن وجوب بيان الأصول في الدين إن لم يكن آكد، لأن الأحكام التي لم يصبها تشويه ولا تحريف ستبقى محفوظة ومأمومة للناس في كل زمن ومكان، علم من علمه وجهل من جهله. أما الأحكام والقضايا المشوهة، وأقصد بالمشوهة التي شوهتها أفهام معكوسة وعقول حرفت الحق بسبب ما أصابها من جراء التلقي، فظنوا دينا ما ليس بدين، وظنوا حقا ما هو باطل، حتى وجهوا الحقيقة المرة وانطبق عليهم قوله تعالى قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ونحن نؤمن أن من لم يلق الله بالتوحيد الذي ما أنزلت الكتب ووصلت الرسل وحقت الحاقة وخلقت الجنة والنار إلا من أجله أنه سيواجه الحقيقة المرة، حتى وإن كان ممن يزعم له أنه من الدعاة إلى الله. ومن شك في هذه الحقيقة فليعلم أنه لم يعرف دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي تحدث عنه القرآن فأسهب وبيان من ينقض بيانا شافيا لا يتسرب إليه شك ولا يبقى وراءه الحقيقة مطلب، كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم، وذكر خطورة الشرك. قال ولما قلبت الصوفية الحقائق الشرعية فزعمت أن دعاء المخلوقين ممن تزعم لهم الولاية وتدعي لهم الكرامات سواء كانوا أحياء أو أمواتا والاستغاثة بهم في الشدائد أن ذلك هو محض الدين، لما زعم الصوفية هذا أن الشرك هذا هو محض الدين ولبه وحقيقته، بل غلت في الأولياء حتى جعلت مع الرب منهم أقطابا يتصرفون في الكون، ثم زادت في الغلو حتى جعلت إلهاء ومعبودها حالا في مخلوقاته وبعض مخلوقاته. وأخيرا اسمع الكلام ده الجميل جدا، الصوفية دول بينتسبوا الإسلام لكن لما انحرفوا إيه الواجب؟ وأخيرا فهل ترون أن من يتربى في حضان الصوفية يخرج سالما من معرتها؟ لا والله، إلا من يشاء الله إنقاذه ويتوب، بل أقل أحوالي أن يخرج مسلوب الحساسية من الشرك الأكبر الذي يهدم الإسلام ويقوضه من أركانه، وإذا ذهب التوحيد فقد ذهب الإسلام، وكل دعوة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة لأنه أسست على غير الأساس الذي أسس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته. وقد آن، شوف بعد المقدمة ديت، وقد آن لنا أن نشرع فيما قصدناه والله يعلم. تاني والله يعلم يا دكتور أني لم أقصد تجريح أحد إلا أن يكون في ذكر ذلك الجرح مقصد ديني، بأن يكون في ذلك نصيحة لمن اغتر بشخص أو منهج كما فعل ذلك السلف رحمهم الله حيث قدحوا في من قدحوا فيه نصحا للأمة وبيانا للحق، وكتب الجرح والتعديل مليئة بذلك. يا ليت اللي بينتقدوا المناهج هذه المنحرفة يراعوا هذه الأبعاد، يراعوا. إنما يا إخواني وكأنه يعني بيتكلم عن كفار مثلا، بيتكلم عن أكفر الكفار وينسى بذلك أنه يهدم أصوله هو. لما أنا أقول مثلا اللغة العربية أو لغة القرآن أو القرآن، عجز أن يجد كلمة تعبر عن قذارة الإخوان، ده بيهدم أصل عندي ألا وهو الطعن في القرآن، الطعن في اللغة العربية لغة القرآن. إن ثبت أن القرآن فادعاء أن القرآن مخلوق، ادعاء أن الله عاجز لأن الكلام صفة له سبحانه وتعالى. طب لو هي اللغة العربية كذب على اللغة. اثنين، لم تصدق لغة العرب عن استيعاب الكلام في فرعون ولا في قارون ولا في هامان ولا في عاد ولا في ثمود ولا في النمرود، فكيف ضاقت اللغة عن أن توجد كلاما في الإخوان؟ إذن الإخوان أكثر من هؤلاء. عاد هذا علي في أصل التكفير بالذنوب والمعاصي والبدع، والواجب في الرد على أهل الباطل أن ترد بحق لا أن ترد بباطل. لما الرد يكون بيا إخواني، الرد يكون بحق لا بباطل. نعم. فشوف تقديم الشيخ، هيرجع تاني بيقولك أنا لم أقصد التجريح، ويرجع بقى يستدل أيضا من كلامه، يا رجل دوس، أدخل على الإخوان ودوس، أو أدخل على أهل الهواء. أنا ما أريد الإخوان كإخواني، إنما أريد تأصيلا وتقعيدا ينفع مع كل الطوائف. قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح بعدما ساق بسنده عن يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فأتينا الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. الرجل ليس ثبتا في الحديث، ويأتينا واحد يقول لفلان، هل أقول ليس ثبتا أم تكون غيبة؟ قال: لا، قل له ليس ثبت. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: سمعت النضر يقول: سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب، فقال: إن شهرا إن شهرا نزكوه. قال مسلم رحمه الله: أخذته الألسن تكلموا فيه، يعني معنى نزكوه. وروى بسنده إلى الشعبي قال: حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا، حدثني وكان كذابا. وكذابة دي مش سب، كذاب دي من ألفاظ الجرح، بل أكذب الناس، كذاب أكذب الناس، يقابلها ثقة أوثق الناس. وبسنده إلى ابن عون قال: قال لنا إبراهيم: إياكم المغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد وهو ابن زيد حدثنا عن عاصم قال: كنا نأتي أبو عبد الرحمن ونحن غلمة أيفاع، فكان يقول لنا: لا تجلسوا القصاص غير أبو الأحوص وإياكم وشقيقا، وكان شقيق يرى رأي الخوارج وهو غير شقيق ابن سلمة. إياك وشقيق، فإنه كان يرى رأي الخوارج، إياك ومحمد عبد المقصود، إياك وهذا، إياك ياسر برهامي، إياك ورسلان، إياك وهؤلاء، احذروهم. فمن رأى رأيا باطلا يحذر منه كائنا من كان، لكن أن يكون هذا التحذير بحق، ليس لأنه خالفك أو بينك وبينه خلاف، لا، أن يكون مبنيا على الأدلة الشرعية. قال الشيخ النجمي من مقدمة صحيح مسلم: الكشف عن معايب الرواة، وهذا أوان الشروع في الملاحظات والقوادح. يبقى إلى صفحة 120، 120 صفحة قبل انتقاد الإخوان، 120 صفحة قبل انتقاد الإخوان لأهلك ما لك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ما لك عضو، كل حاجة عرفتها، هيا بنا هيا بنا. أول هذه الملاحظات: التهاون عند الإخوان في توحيد العبادة وعدم جعله أساسا وقاعدة ينطلق إلى منها. معروف أن أخص مجال دي الرسل إيه؟ اعبدوا الله ما لكم إلا غيره، والتحذير من الشرك والقبور وكذا وكذا وكذا. الأصل هذا اللي هو أولى أو أول الأصول التي تنبني عليها أي دعوة توافق من أجل نبوة، اللي هو التركيز على توحيد الألوهية، هذا الأصل لم يجد محلا عند الإخوان لائقا به، فتهاونوا في تهاون عظيم. هذه الأدلة شوي شوي، والأدلة مش بتتخذ من مين؟ من الأستاذ فلان اللي بيبيع في البقالة ولك أنا إخواني، ممكن يكون الواد ده تافه ما بيعبرش عن إخوان تعبير صح، إنما وخد قاعدة انتبه إليها، حينما تأتي تنتقد فكرا فأتي بفكر رؤوسه، تجيب الرؤوس. أنا ممكن مثلا زيد ده يكون إيه، ولك أنا إخواني، لكنه ولد يسيء وليس فاهما، ثم تيجي تنتقد هذا الولد تقول شوف الإخوان، يقول لك أنا إحنا لست مسؤولين عن تصرف هذا. لكن لما نقول لك بقى حسن البنا، هتقول يا إخواني أنا لست مسؤول عن تصرف حسن البنا؟ سيد قطب، هتقول أنا لست مسؤول عن تصرف سيد قطب؟ ها التلمساني، مهدي عاكف، محمد بديع، المرشدون، هتقول لست مسؤولا عن هؤلاء؟ أما تيجي تتكلم عن الصوفية، ابن عربي، تلمساني، ابن الفارض، الشعراني، هتقول أنا لست مسؤول عن هؤلاء؟ أما تيجي تتكلم عن مدارس الإسكندرية، برهامي، إسماعيل، هتقول لست مسؤول عن هؤلاء؟ دول يمثلون فكر الجماعة؟ لا. فمن استدل بكلام أئمة جماعتك فقد أنصفك، صح يا إخوان؟ تمام. طيب هات الأدلة يا شيخ أحمد، أنت قلت التهاون في توحيد العبادة، معقول؟ ده التهاون في توحيد العبادة ده لوحده يكفي في انتقاد أي جماعة. هات الأدلة. قال: ومن الأدلة على ذلك أن مؤسس الحزب ومقرر المنهج الإخواني حسن البنا حاضر في وكر من أوكار الشرك، بل من أكبر أوكاره في مصر، وهو مشهد على قولهم يعني السيدة زينب. طب إيه اللي يدل على كده؟ قال حسن البنا في كتاب النقط فوق الحروف، في كتاب نقطة الحروف لأحمد عادل كمال ولا كتابه صد 81، ولد الأستاذ حسن البنا بقارة المحمودية مديرية البحيرة بمصر سنة 1904 قبل حادث الدنشواي بسنتين يعني، وتلقى أول دراسته في كتاب القرية في المدرسة الإعدادية بالمحمودية، ثم في مدرسة المعلمين الأولية بالنمنهور، ثم في دار العلوم بالقاهرة، وقد تميز في كل هذه المراحل بأنه كان دائما أول الناجحين، حيث كان موضع فخر أساتذته ورعايته. معروف طبعا قائد أي فكر بيكون له إيه؟ مخ وراس. يعني ما تلاقيش مثلا واحد دبلوم تجارة مثلا، مع الاعتذار طبعا أقصد يعني إيه، أو مثلا سمكري أو كذا، ممكن يكون دبلوم تجارة هو عنده ذكاء بس ما بيذاكرش، معذرة يعني، أنا أقصد دائما قادة الفكر وناس لهم عقول خاصة وإمكانات خاصة في العرض والطرح، مؤهلات تجعل لهم قبولا عند أتباع. فمن الطبيعي أن يكون حسن البنا متفوق في دراسته طبعا، حتى جماعة الإخوان بتركز على كده، جماعة الإخوان أكتر دكاترة ومهندسين، أكتر دكاترة ومهندسين، وحزبية اسكندرية دايما الحزبيات كده، واخد بالك ليه؟ عقول معينة. زي دلوقتي مثلا تلاقي مثلا كلية الطب وكلية الصيدلة والهندسة والكلام ده أكتر كليات هي بتعمل النظام المظاهرات والكلام هذا، واخد بالك؟ زي أصعب برضو واحدة تتزوجها تكون مدرسة مهندسة طبيبة، يعني في تحفظات في البيت، خلي بالك يعني، أنت زوج بس أنا طبيبة برضو، يعني خد بالك يعني، تمام؟ ولهذا عم الطبيب تعال جوزك مثلا أخت مثلا معاه لسانس مثلا أداب وتربية، أخت فضيلة جدا، لا بس أنا عايز طبيبة، تعال يا أخت يا طبيبة نجوزك، في طالب ما شاء الله معاه كرة عشر، طالب علم حافظ صحيحين، طيب معاه إيه؟ والله الأخ معاه كلية تربية، والله يعني عايز طبيب. فما لم تكن أخت يعني أخت مبنية علميا وخلقيا تجد عائق في البيت، قد عائق في الايه؟ في البيت والتعامل، تبع عائق في البيت والتعامل. يا ترى هل يا ترى مزاوج طبيبة مثلا هتلمع لك الحذاء ولا ما أدري، يمكن. هل مثلا أنها تكون رقم اثنين ولا هتكون رقم واحد ولا في مربعين متساويين؟ الله أعلم. طبعا يوجد الحمد لله من الفضليات الكثير في هذا، لكن احنا نتكلم كنظرة عامة. الشاهد يعني أن غالب الفكر يرجع إلى عقول يا إخواني خاصة، وطريق الطرح ده معروف. نعم. يقول: وكان المتوقع أن ترسل وزارة المعارف في إنجلترا أو فرنسا على عادتها في إفاد أوائل الحاصلين على دبلوم دار العلوم لولا ظروف خاصة جاءت الوزارة تخرج عن هذا التقليد. حصل الأستاذ على دبلوم دار العلوم ولم يبلغ 21 من عمره، فتم تعيينه مدرسا بمدرسة الإسماعيلية الإماميه في الدرجة السادسة، وتسلم عمله سنة 27، واستمر بعد ذلك مدرسا في مدرسة دية 19 سنة، لم ينل فيها الدرجة الخامسة إلا بحكم قول الموظفين المسنين. في مايو 46 استقال الأستاذ من وظيفته في وزارة المعارف بمناسبة إنشاء الجريدة اليومية للإخوان المسلمين. انتهى من كتاب كذا. قلت: وقد نشأ حسب بنا منذ أول يومه ونعومة أطفاله نشأة صوفية، وقد ذكر ذلك البنا نفسه في كتابة مذكرات الدعوة والدعية. البنا نفسه يقول كده مفتخرا ومغتبطا، يعني ممكن يقول لك ايه تم جهز ده في أول عمره، بس هو لما يكتب مذكراته يوم يلاحظ. أنا مثلا كنت ممكن وارد أنا كنت صوفي ماشي مع الصوفية في الإعدادي ولا في الثانوي مثلا يعني، ولما أكتب على مذكراته أقول مثلا كنت معهم وكذا، ولكن الحمد لله أنقذني الله من ضلال هؤلاء ماشي. لكن لما أقول بقى وكنت كذا وكنت كذا وكانوا كذا وأسكت، ثم سيأتيك المنهج يدعم هذا بعدما صار أصلا مرشدا عاما للإخوان، فلا تعجلن. فقال في صفحة 27 من مذكراته الدعوة والدعية، طبعا احنا قدرنا اخواني هو يعني بعد الايه بعد الرئاسة جاء دور الكلام، احسن واحد يقول مثلا انتوا قاعدين دلوقتي تكلموا في الاخوان عشان ان هم ايه راحوا ولا جم، احنا بنتكلم في الاخوان من يوم ما عرفنا عن ايه سنة، لا لها علاقة باحداث سياسية ولا غير سياسية، والكتاب جاء الباب التاسع قدرا كذا. قال البنا يقول: وصحبت الإخوان الحصفية طريق الحصفية بدمنهور، ووضبت على الحضرة بمسجد التوبة في كل ليلة، إلى أن قال: وحضر السيد عبد الوهاب المجيز في الطريق الحصفية الشاذلية، وتلقيت الحصفية الشاذلية عنه وآذنني بأدوارها ووظائفها، يعني مش رجل عادي. وقال جابر الرزق في كتابه حسن البنا بأقلام تلاميذة ومعاصريه صفحة 8: وفي دمنهور توثقت صلته يعني حسن البنا بالإخوان الحصفية، وواظب على الحضرة كل ليلة في مسجد التوبة مع الإخوان الحصفية، ورغب في أخذ الطريقة حتى انتقل من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع المبايع، بل شارك في إنشاء جمعية صوفية حصافية. اللي بيشارك في الجمعية ده مش طالب في إعدادي، كما في مذكرة صفحة 28. قال: وفي هذه الأثناء بدا لنا أن نؤسس جمعية إصلاحية هي الجمعية الحصافية الخيرية، وانتخبت سكرتيرا لها. يبقى كبير ولا صغير؟ وخلفتها في هذا الكفاح. ها؟ وخلق ده كلام مين؟ البنا. وخلفتها في هذا الكفاح جمعية الإخوان المسلمون بعد ذلك. قال الشيخ أحمد النجمي: ليهنأ جماعة أو جمعية الإخوان عرقتها في الصوفية وانتماؤها لها بانغماس مؤسسها في التصوف، وكونها خلفت جمعية صوفية حصافية لتقوم بدورها وتؤدي غرضها. ده كلام البنا. يبقى كلام البنا بعد ما إخواني أسس، قال إيه البنا؟ وخلفت في هذا الكفاح الطريقة الحصافية الشاذلية جماعة أو جمعية الإخوان المسلمين. وشهد شهيد من عليه. تمام. فالله الله يا موحدون في عقيدة التوحيد ولا تضيعوها أو تميعوها. نقل جاب الرزق في كتاب حسن البنا بأقلام تلاميذه وهو معصري صفحة 70 إلى 71 عن مجلة الدعوة فبراير 1951 حديث عبد الرحمن البنا عن أخيه حسن البنا قال فيه: وعقب صلاة العشاء. عبد الرحمن البنا ينقل عن أخيه حسن، وكان طبعا عبد الرحمن أيضا من أضل الناس، وقد رد أحاديث كثيرة في البخاري، مئات الأحاديث بعقله، وهو صاحب الفتوى المشهورة بجواز التدخين في الصيام. هذا جمال، جمال بن، لكن عبد الرحمن غير جمال. ايه طيب نرجع عن هذه، نرجع عن هذه، يبقى الثاني جمال البن. ايه نعم عبد الرحمن ايه لا لا أبوه هو، لكن عبد الرحمن أخوه. نعم. طيب قال حديث عبد الرحمن البنا عن أخي حسن البنا قال فيه: وعقب صلاة العشاء يجلس أخي حسن البنا إلى الذاكرين من جماعة الإخوان الحصافية وقد أشرق قلبه بنور الله، فأجلس إلى جواره نذكر الله مع الذاكرين، وقد خلى المسجد إلا من أهل الذكر، وخبأ الصوت إلا ذبالة من سراج، وسكن الليل إلا همسات من دعاء أو ومضات من ضياء، وشمل المكان كله نور سماوي ولثه جلال رباني، وذابت الأجسام وهامت الأرواح وتلاشى كل شيء في الوجود، وانمحى وانساب بصوت المنشد في حلاوة وتطريب: الله قل وضر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. الله الله، هذه جماعة الإخوان المفسدون تاجروا بالإسلام يا إخوان، تاجروا، لكن الإسلام هو الحل. الإسلام أنه الحصافي الشذلي، أي إسلام يا بنا؟ ومن استدل بكلام البنا فقد أنصف الإخوان. ليس هذا الكلام لتابع من الأتباع ضل وانحرف عن المنهج الصحيح للإخوان في زعمهم، إنما هذا كلام ينقل عن البنا. وانظر أيضا في المصدر المذكور 70 و 71 عن عبد الرحمن البنا حينما قال: وذلك أنه حين يهل هلال ربيع الأول كنا نسير في موكب مسائي كل ليلة، حتى ده كلام عبد الرحمن البنا، حتى ليلة 12 ننشد القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من القصائد المشهورة في هذه المناسبة المباركة: صلى الإله على النور الذي ظهر للعالمين ففاق الشمس والقمر. كان هذا البيت تردده المجموعة: ينشد أخي وأنشد معه. من المنشد الأول؟ البنا. هذا اسمع بقى ماذا ينشد البنا؟ الحضرة: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. الرسول حضر، حضر الرسول مع من حضر وسامح الكل فيما قد مضى وإيه وجرى. لقد أدار على العشاق خمرته صرفا يكاد سناها يذهب صرفا يكاد سناها يذهب البصر. يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب، لقد بلبلت أسماع بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقرة، وما لركب الحمى مالت معاطفه، لا شك أن حبيب القوم قد حضر. قال هذا بواسطة دعوة الإخوان في ميزان الإسلام. نعم.
اي معروف.
هما مش محتاجين إلى تعليق. طيب نقل ذلك عباس السيسي وده من قضاة الإخوان في كتاب قافلة الإخوان المسلمون، فقال كلمة الأستاذ المرشد العام في حفل الهجرة بالسيدة زينب، جاء في كلمات الأستاذ المرشد العام في هذا الحفل، حفل مين؟ حفل مين يا إخواني؟ السيدة زينب. كلمة مين؟ المرشد العام. كلمة المرشد العام قال ما يلي: لهذه المناسبة أيها الإخوة أنصح لكم نصيحة مخلصة أشدد عليكم في رعايتها، وهي أن تطهروا قلوبكم وتصفوا سرائركم عمن نال منكم أو أساء إليكم. يا سلام، طبعا كان البنا بيفخر بدعواته جدا، ولهذا كان يقول أنتم يؤتى إليكم ولا تأتون أحدا، فوالله إني لضنين بهذه القلوب التي لا تعرف إلا معاني الحب في الله ولم تسعى إلا بمشاعر الأخوة الحقة الصادقة، أظن بهذه القلوب الطاهرة أن تلوث بحقد أو تشوه ببغضاء وتنال من صفائها خصومة. إن الدين حب وبغض، ذلك حق من الإيمان أن نحب في الله ونبغض في الله، ولكن ما أشد أن نقهر على كره من نحب. إن الإيمان حب وبغض، فأحبوا لأنكم بالحب تسعدون وبهذه العاطفة تجتمعون وعلى هذه المشاعر وبها ترتبطون، فلا تحرموا قلوبكم نعمة الحب في الله تعالى ولا تحرموا شعور الحب الطاهر البريء، وادخروا حجر البغض وثورة الغضب لساعة آتية قريبة نلقى فيها خصومنا. ولست أعني خصومنا في الداخل، فليس لنا في الداخل خصوم ولله الحمد، وإن كانوا فهم غثاء كغثاء السيل سيجرفهم الطوفان، فإما صاروا وإما غاروا. أما كلمة الجهاد فعاطفة ملتهبة، ومعاني الجهاد مثل حية باقية تتجه إليها قلوب أبناء هذه الأمة التي ظلمت واعتدي على حرياتها وحقوقها وحيص بها من كل مكان. هذه الكلمات يقولها في إيه؟ في ذلك المولد. الذي فيه من الشرك ما فيه، فإن قيل إن الشيخ البنا قد دعا للجهاد في هذه الخطبة فيكون قد أدم عليه، قلنا أي جهاد الذي دعا إليه البنا إذا كان قد أقر الشرك الأكبر المخرج من الملة؟ وما فائدة جهاد اليهود والنصارى إذا كنا مثله؟ وسترى بعد ذلك أيضا بيان خصومة، حتى أي نوع الخصومة مع اليهود والنصارى، بل أرضأ منهم، فاليهود أله عزيرا والنصارى له عيسى، وأما الصوفية ومن دان بدينهم فقد أله ما لا يحصى من البشر، فهتجد قوم يعبدون حسينا وآخرين يعبدون زينب وآخرين يعبدون البدوي وآخرين يعبدون الجيلاني وآخرين يعبدون الدسوقي، وهلم جرى ما لا يعد ولا يحصى من الآلهة، فحسبنا الله على من أقر الشرك بالله في حين أنه يزعم أنه يدعو إلى الله. وقال في النص: أما قول البنا في رسالة التعليم في الأصل الرابع أصول 20 والتمائم والرقى والودع والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة علم الغيب وكل ما كان من هذا الباب منكر تجب محاربته إلا ما كان آية أو قرآن أو رقية مثورة. وقال في النص الرابع عشر: وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكافية المطورة، ولكن الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم تشييد القبور وسترها وإضاءتها والتمسح بها والحال بغير الله وما لحق بذلك من الفعلات كبائر تجب محاربتها، ولا نتأول هذه الأعمال سدا للذريعة. قال الشيخ النجم: وأقول أولا وقبل كل شيء في هذين المقطعين والأصلين اللذين كتباهما الأستاذ البنا خلط يدل على عدم تمييز بين البدعة والشرك الأكبر والشرك الأصغر، فمزاولة الكهانة والدعاء معرفة علم الغيب شرك أكبر مخرج من الملة، وكذلك الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداءهم وكذلك الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداؤهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم والنذر لهم والتمسح بقبورهم كل ذلك شرك أكبر مخرج من الملة، وكذلك تعليق التمائم والودع إن اعتقد فيه أنه يدفع عنه الجنة أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر، مثل شرك العرب الذين قاتلهم رسول الله واستباح سفك دمائهم وسب ذراريهم وغنيمة أموالهم. وأما الشرك الأصغر فهو كالحلف بغير الله والرقية إذا كانت بغير المشروع ولم يكن فيها استعانة بالجن إلى آخر ما قال. فالدمج بين هذه الأمور المتفاوتة في الحكم دل على عدم معرفته للتفصيل. نعم، إلى أن قال: فمن زعم أن هذه الأمور من الكبائر، لأنه بعد هذا كله قال إيه؟ من الكبائر التي يجب اجتنابها. فمن زعم أن هذه الأمور من الكبائر التي لا يخرج بها صاحبها من الإسلام فهو أحد رجلين: إما جاهل لا يعرف الأحكام الشرعية، وإما مفتون يريد أن يضل الناس. ولقد انعكس هذا أي التهاون بتوحيد الألوهية واستمراء الشرك الذي يناقضه وعدم الحساسية منه وعدم اعتباره ردة يهدم الإسلام بها. انعكس هذا الوضع الذي عاشه البنا في دعوتي على جميع القادة والمناظرين في هذا المنهج، فخيرهم الساكت عنه والمقر له، وإن كان الساكت عن الشرك لا خير فيه، بل من المناظرين والقادة في المنهج الإخواني من وقع في الشرك الأكبر كما سيأتي عن سيد حواء وعمر التلمساني ومصطفى السباعي. قد يقول قائل: هو قال وحذر من هذا. نقول: إذا حذر من هذا، من طواف ونذر وذبح، ما الذي وجده حسن البنا في مولد زينب؟ وما الذي وجده في تلك الموارد؟ أليس الذي حذر منه؟ فلماذا لم يكن أول من يمتثل؟ فمجيئه هذا إنما هو مشاركة وتدعيم لهذا. وقد قال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في كتابي أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم ذكر الشيخ الكلام في التوحيد والأدلة على ذلك وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التحذير من هذا. وحسن البنا متورط في كل هذا الأمر، قال في مذكراته 33: وكنا في كثير من أيام الجمعة التي يتصادف أن نقضيها في ضمنهور نقترح رحلة لزيارة الأولياء القريبين من ضمنهور، فكنا أحيانا نزور دسوقي فنمشي على أقدامنا بعد صلاة العصر مباشرة بحيث نصل حوالي الساعة 8 صباحا، فنقطع المسافة حوالي 20 كيلو. عارفين المسافة من ضمنهور لدسوق في 3 ساعات، ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد الغداء ونصلي العصر ونعود إلى أدراجنا ونعود إلى ضمنهور حيث نصله بعد المغرب تقريبا. وقال في نفس الصفحة: وكنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الحصفية والمعروفين بصلاحهم وتقواهم، ونقضي يوما كاملا هناك ثم نعود. حتى لو كتب هذا في بداية حياته، يعني يذكر عملية حياته، ثم انتقده الشيخ بهذا. إذن أساس حسن البنا هو هذا الأساس الصوفي. هذا بالنسبة للتوحيد. أما كلام حسن البنا عن التخريب بين السنة والشيعة هذا نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يريح الناس من شر الإخوان ومن شر جماعات الضلال والانحراف. نعم. ممكن يكون في رابط، ممكن يكون في رابط في هذا. نعم. عجيب، أشرب يسأل سؤالا عجيبا، بقولك إذا كان الإخوان هكذا وكذا فعلام الحرب بينهم وبين الصوفية، هم الإخوان بيحاربوا حد؟ الصوفية بتحاربهم لأن الصوفية لا يريدون منك نصف موافقة ولا ثلاثة أرباع حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. ولهذا كل هذه الطائف تأنف أن تقر لأحد بشيء. قلنا أمس أو قريب من أمس قلنا بأن جميع الجماعات لا يمكن يثني بعضهم على بعض أبدا إلا أدعياء السلفية، هم الوحيدون الذين يقولون الساحة تسع الجميع، الإخوان الرجال مرحلة، التبليغ عندهم وعندهم، نأخذ هذا ونأخذ ذاك إلى آخره، الوحيدون، لأنهم ليسوا سلفيين، ولو كانوا سلفيين لكان عندهم من العزة والغير على المنهج ما لا يلتقوا فيه قط، ما لا يلتقون فيه قط مع أي جماعات منحرفة أو فكر منحرف. فالصوفية ما يقبلوش منك هذا إلا أن تكون على ملتهم بحوث والقدة بالقدة. زي مثلا لما دخل حزب النور مع الإخوان المسلمين وكذا، هل قبلهم الإخوان؟ لا، استفادوا منهم بس، ركبوهم حتى وصلوا السلطة وبعدين ركلوهم بس، حتى ما دفعوش الأجرة، لم يدفعوا الأجرة. فلا يمكن فكر وافق على إيه؟ على هذا الفكر إلا أدعية السلفية الذين يقومون بالتمييع واستعملهم الشيطان في هذا لإذابة الفوارق. يعني مثلا الجماعة، أي جماعة، جماعة مثلا حسان لما قال رجال المرحلة، ولما الحوين وقف معهم لو كانت لدعوة مستجابة، ولما يعقوب وقف، كل هؤلاء يا أخواني لما وقفوا عن الإخوان المسلمين، ها؟ هل أثنى الإخوان المسلمون على هؤلاء؟ هات ثناء من الإخوان المسلمين على الألباني أو ابن باز، بيقولوا ابن جاز مش ابن باز، بيقولوا السعاتي مش الألباني، مش متخصص، لكن هات للسلفي من دول لم يثني على سيد قطب أو يهون من مخالفاته ولا يذكر، أتلك سلفية؟ كيف تكون هذا؟ فأنت الذليل عندهم لأنك تركت منهجك مصدر عزتك، فأنت الذليل وهم الأعزة، هم الأعزة وأنت ذليل عندهم. نعم، أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفت أبو بكر؟ بتحب حسن البنا؟ ليه؟ ها؟ أه؟ عشان ايه؟ مبتدع؟ طب ليه مبتدع؟ نعم؟ بقول ايه؟ عشان ايه؟ وايه كمان؟ لا مش بيكفر الصحابة، ما بيكفروش الصحابة، ها؟ لأنهم ايه؟ بيسبوه، ها، ينتقصوه. طب وايه كمان؟ احنا قلنا ايه عنه دلوقتي؟ ان هو ايه؟ هو راس الاخوان، كان تبع مين؟ يمشي مع مين؟ في الموالد مع الصوفية؟ طيب ده جزاء اللي بيجي قدام. خلاص عشان تيجي بعد كده دي إثابة مش عقابة. تمام.